بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، في هذا اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الأول لعام 37 بعد 400 الهجرة، الموافق للسادس والعشرين من شهر ديسمبر لعام 15 بعد 2000 للميلاد، نستأنف تعليقا على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري، ولازلنا في الباب 16، وهذه المحاضرة الثالثة في التعليق على هذا الباب، وبعنوان باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر الخضر. وقد تكلمنا في محاضرتين على الترجمة وعلى ترجمة الخضر. قال البخاري رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. هل أتبعك، الذي يقول هذا الكلام هو نبي من أنبياء الله، كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام، يقول الخضر، يطلب منه الاتباع ويطلب منه المصاحبة. هل أتبعك على أن تعلمني، على شرط أن تعلمني مما علمت رشدا، يعني علما ذا رشد أو ذا رشد، كما في قراءة رشدا، والرشد الرشد وإصابة الخير. وموسى عليه الصلاة والسلام يقول: هل أتبعك، أسلوب ملاطفة وملاينة، يأتي هنا بصيغة الاستفهام: هل أتبعك. قال أهل العلم في هذا من الفوائد هذا السؤال، في هذا السؤال ملاطفة ومبالغة في الأدب، في هذا السؤال من كليم الله للخضر ملاطفة ومبالغة في الأدب والتواضع، لأنه استجهل نفسه، يعني نسب الجهل إلى نفسه وهو نبي، على أن تعلمني. إذن هو ذهب يطلب العلم، ذهب يطلب العلم، فهو يستجهل نفسه، واستأذنه أن يكون تابعا له. موسى الذي يقود بني إسرائيل ومرسل إلى بني إسرائيل يكون تابعا لغيره، من أجل ماذا؟ هل من أجل أن يحصل على دنيا أو مال أو منصب؟ لا، من أجل أن ينال العلم الذي لم ينله، أن ينال العلم الذي لم ينله. استأذنه أن يكون تابعا له على أن يعلمه مما علمه الله من العلم. وفيه دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت الرتب، يعني حتى لو كان المتعلم في رتبة أكبر من رتبة العالم، من أي جهة من الجهات، رتبة حسب أو نسب أو فضل أو مكانة، أو له جهة في العلم هو فيها أعلى ممن يتعلم منه، كان يكون العالم متخصص مثلا في بعض الفنون، والمتعلم عنده بلوغ ما يشبه الغاية في فن آخر ليس عند الشيخ، فيندرج فيه ما نحن نتكلم فيه، أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت الرتب. وليس فيه ما يدل على أن الخضر أفضل من موسى. لماذا؟ لأن الإنسان الفاضل قد يأخذ عن الفاضل مثله، وقد يأخذ عن المفضول الذي هو أقل منه. وكما قلنا فيما سبق، لا ينمو الإنسان حتى يأخذ ممن هو مثله ودونه وفوقه، لأن العلم لا يتكبر الإنسان فيه، وفوق كل ذي علم عليم. وسبق بيان المزلق الذي انزلقت فيه الصوفية في الكلام، أو أنهم استفادوا من هذا أن الولي أعلى رتبة من النبي. وقلنا بأن المخرج من هذا المأزق والمزلق هو اعتقاد نبوة الخضر، وإن كان بعض العلماء لا يرى هذا، لكن هو أسلم في الحقيقة في هذه المسألة، أسلم في هذه المسألة لجمع هؤلاء عن هذا المعتقد. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن غرير الزهري، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. الإسناد محمد بن غرير بالغين المعجمة والراء المهملة المصغر، غرير ابن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو عبد الله القرشي الزهري المدني، ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه البخاري 5 أحاديث. وذكر السمعاني أن اسم غرير هذا عبد الرحمن، غرير لقب، غرير لقب يعني محمد بن عبد الرحمن، وليس للستة محمد بن غرير سواه، ليس بكتب الستة محمد بن غرير سواه. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو يوسف القرشي المدني الزهري. الزهري هذه سنحتاج إليها بعد ذلك، لأنه سيأتينا أن في هذا الإسناد من اللطائف عدد من الزهريين. قال عنه يحيى بن معين: سمعت المغازي بن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، هو ثقة. وقال العجلي ثقة، وقال أبو حاتم صدوق، وذكر ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا، كان ثقة مأمونا يقدم على أخيه، أخيه سعد بالفضل والورع والحديث، وكان أصغر من أخيه 4 سنين. مات وتوفي في شوال 200. يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، مر في كتاب الإيمان، وصالح بن كيسان، صالح وابن كيسان مر بنا، وابن شهاب الزهري أيضا مرت ترجمته، وكذلك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أحد فقهاء المدينة 7، توفي في 94 أو 98، مر الكلام عليه. يروي عبيد الله عن عبد الله بن عباس الحاضر البحر الإمام الكبير، توفي في 68، مرت ترجمته، أنه تمارى تجادل هو والحر بن قيس، تمارى يعني تجادل، تجادل هو الحر بن قيس. الحر بن قيس هو الحر ابن قيس بن حصن بن حذيفة الفساري ابن أخي عيينة بن حصن، كان أحد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من غزوة تبوك، وكان أحد جلساء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو عنهما. وليس للحر هذا رواية في كتب الستة، ليس له رواية في الكتب الستة، وليس هناك أحد بهذا الاسم سوى الحر باللام، لكن غيره يوجد حر بدون لام زي الحر، حر بن الصباح النخعي وغيره. قال أنه تمره الحر بن قيس في صاحب موسى. قال ابن عباس: والخضر يعني تجادل، وسيأتي في الفوائد تعليق على هذه الكلمة. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس، أبي بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري، يكنى بأبي المنذر أو أبي الطفيل، يكنى بأبي المنذر كما سيأتي في الحديث، كناه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الروايات أن عمر كان ينادي يكني بأبي الطفيل. من فضائله أنه جاء في الحديث قال لي, يعني في الصحيحين جاء في الحديث قال لي النبي صلى الله عليه وسلم, أمرت أن أقرأ عليك القرآن. قلت يا رسول الله, الله سمني لك, الله سمني لك, يعني قال اقرأ الله جل وعلا بجلاله وعظمته, قال اقرأ على أبي, قال نعم. فجعل أبي يبكي عندما علم أن الله جل وعلا سماه للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقرأ عليه, فقرأ عليه سورة البينة, لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. وجاء أيضا أنه قال, قال له النبي صلى الله عليه وسلم, يا أبا المنذر, أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ يعني هل تدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ هذا سؤال مهم جدا. فقال أبي, الله لا إله إلا هو الحي القيوم, يعني آية الكرسي علمها. فضرب في صدري وقال, ليهنك العلم يا أبا المنذر, يعني هنيئا لك العلم يا أبا المنذر, كونك تعلم أي آية من كتاب الله أعظم, يعني تعلم أي أعظم آية في القرآن العظيم, هذا شيء عظيم جدا, هنيئا لك هذا العلم. أعظم آية في القرآن العظيم آية الكرسي, وأعظم سورة هي سورة الفاتحة. شهد أبي العقبة, يعني بيعة العقبة الثانية, وبايع النبي صلى الله عليه وسلم, ثم شهد غزوة بدر, وكان أحد فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله تعالى. وجاء في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وغيره بسند الصحيح, أقرأنا أبي, أقرأنا أبي, أقرأ أمتي أبي. حديث عمر أقرأنا أبي, لكن حديث المرفوع أقرأ أمتي أبي. وجاء عن عمر أنه كان يسميه سيد المسلمين, سيد المسلمين, وهو أول من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم في أول قدومه المدينة, أول من كان يكتب بين يديه, وهو أول من كتب في آخر الكتاب, وكتب فلانا, وكتب فلانا. تجدون في كتابات الأئمة والعلماء بعدما انتهوا من الرسائل, وكتب فلانا, أو كتب أبو فلانا, بخلاف الآن, الآن يكتب شخص الرسالة ويوقع تحتها وانتهى الأمر, لكن أهل العلم وأهل الحديث يكتبون كذا, وكتب فلان, أو وكتبه فلان. فقالوا بأنه أول من كتب في آخر الكتاب وكتب فلان. وكان أبي إذا لم يحضر دعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فكتبا. وكان أبي وزيد يكتبان الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين يديه, ويكتبان أيضا كتبه إلى الناس, ويكتبان كتبه إلى الناس وما يأمر به. روى عن أبي من الصحابة الكرام عمر بن الخطاب, وكان عمر يسأله عن النوازل, المسائل الحادثة والتي تنزل المسلمين وفيها إشكالات, وكان عمر يسأله أيضا عن المعضلات, المسائل المعضلة. وروى عنه أبو أيوب وعبادة بن الصامت وسهل بن سعد وأبو موسى الأشعري وابن عباس وهريرة وأنس وغيرهم. قيل أنه توفي في خلافة عثمان سنة 30, وقال ابن عبد البر الأكثر أنه مات في خلافة عمر, والله أعلم. مر الكلام أيضا على ابن عباس كما ذكرت. من لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية صحابي عن صحابي, يعني يروي فيه ابن عباس عن أبي, يروي فيه صحابي عن صحابي. وفي أيضا من اللطائف رواية ثلاثة من التابعين, بعضهم عن بعض، صالح بن كيسان وابن شهاب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وفيه أربعة زهريون كما قلت في أول كلام، ابن غرير عمرو بن غرير ويعقوب وأبوه يعقوب بن إبراهيم وإبراهيم بن سعد ثلاثة، وابن شهاب كلهم زهريون من بني زمرة. وفي أيضا ستة مدنيون من أول الإسناد إلى ابن عباس. البخاري رحمه الله تعالى روى هذا الحديث في مواضع كثيرة من صحيحه، تصل إلى 12 موضعا، أذكر أرقامها بسرعة وباختصار حتى لعل البعض يرجع إليه يستفيد منها، لأنه في بعض المواطن ذكر الحديث بطوله أكثر من، يعني هذا الموطن الذي معنا يعتبر من المختصرات، لكن ذكره في مواطن أخرى بطوله طول فيه جدا بما يوضح الحديث. وإذا بقي في الدرس الأخير سنأخذ بعض الروايات التي فيها بعض التوضيح بعدما نعلق على الحديث الأصلي إن شاء الله جل وعلا. ومسلم أيضا رواه بروايات فيها توضيح أكثر وأكثر، حسب الوقت إذا تيسر نأخذ رواية من عند مسلم ورواية من عند البخاري. من المواضع التي رواه فيها أيضا، رواه في كتاب العلم برقم 78، وفي كتاب العلم أيضا برقم 122، ورواه في كتاب الإجارة برقم 2267، ورواه في كتاب الشروط برقم 2728، ورواه في كتاب بدء الخلق برقم 3278، ورواه في أحاديث الأنبياء برقم 3400، ورواه أيضا في كتاب أحاديث الأنبياء برقم 3401، وطول فيه هناك جدا 3401، ورواه في التفسير في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع متتالية 4725 و4726 و4727، ورواه في كتاب الأيمان والنذور برقم 6672، ورواه في كتاب التوحيد برقم 7478. نرجع إلى متن الحديث الذي معنا، نبدأ به إن شاء الله جل وعلا، ثم إذا بقي وقت نرجع إلى الروايات. قال في الحديث عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس، تمارى يعني تجادل، تجادل هو الحر بن قيس، ويؤخذ من هذا جواز المناظرة إذا كان الغرض منها الوصول إلى الحق، جواز المناظرة والمناقشة في العلم والمجادلة في العلم بشرطها أن تكون بالتي بتحري آداب المناظرة والمناقشة، وأن يكون القصد وجه الله سبحانه وتعالى، لا يكون لمجرد أن يثبت المناظر قوته وارتفاعه وعلوه على الآخرين أو على من يتناظر معه، لا لا، بقصد أن يصل إلى الحق، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على يديه. هذا هو المقصود، المقصود نصرة الدين، نصرة الحق، وليس المقصود نصرة الشخص أو ينصر الشخص نفسه. فهذه من فوائد هذه العبارة، وإذا وجد الإنسان شخصا يريد أن يتناظر لينتصر لنفسه فينصرف عنه، ينصرف عنه إذا أراد الشخص الانتصار لنفسه وإظهار العلو فينصرف عنه تأديبا وزجرا له. والسلف لهم روايات ولهم مواقف كثيرة في هذا وفي ذلك منهم من ناظر ومنهم من ترك المناظرة قال أنه تمارى هو الحر بن قيس، ذكرنا ترجمته في أي شيء في صاحب موسى. قال ابن عباس هو خضر، ولم يذكر ماذا قال الحر بن قيس، لم يذكر في الروايات ولم نقف على الرأي الثاني. قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب وتكلمنا عن ترجمته، فدعاه ابن عباس فسأله، بعض المفسرين والشروح يقول ناداه ابن عباس، ويعني لسنا في حاجة أن نعتذر أن هل هذا فيه إخلال بالأدب من ابن عباس أم لا، لأن هذا شيء لا يحتاج إلى هذه المناقشة. ابن عباس مر بنا أنه كان من أدبه ينام على عتبة الشيخ حتى لا يدق عليه الباب ويقظه، فيقوم الشيخ ويراه ويشفق عليه أو يرحب به. فدعاه ابن عباس، دعا أبيا دعوة سائل يسأل العلماء، سائل يسأل أهل العلم، وليس فيه أنه أسأل أدب في دعوته، سأله عن مسألة كما يسأل الطالب والمشكل عليه أهل العلم في المسائل. قد يقول له يا فلان يا أبا فلان لو سمحت استأذن منه، فهذا ليس فيه يعني إشكال، لأن بعض الشراح يرى إشكالا في هذا، أن هذا فيه نوع من عدم مراعاة الأدب ويعتذرون عن ابن عباس رضي الله عنه. والجواب أنه ليس فيه إشكال، بل هو دعاه طلب منه أن يجيبه عن هذه المشكلة التي بينه وبين الحر بن قيس، ويؤخذ من هذا سؤال أهل العلم، يؤخذ من هذا في الفوائد سؤال أهل العلم في المسائل وفي المشكلات وفي النوازل وفي الملمات. وهذا هو المخرج من الفتن، الإنسان يسأل العلماء، وليس كل إنسان يجتهد من عندي ويدلي بدلوه، لا، يرده إلى أهل العلم فيه في فنه ومتخصصين فيه. وحتى هذا أيضا من مسائل الدنيا، إذا الإنسان أشكل عليه شيء في أمور الدنيا أو تناظر مع صاحبه في أمر من أمور الطب أو الهندسة وغير ذلك، يسأل أهل العلم بذلك، الأطباء أو أهل الهندسة أو أهل الحساب أو الرياضيات أو غير ذلك. إذن هذه مسألة مضطردة، سؤال أهل العلم كل فيما يخصه وفيما يحسنه. فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت، يعني تجادلت أنا وصاحبي هذا والحر بن قيس في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، فقال له هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ إذن هو يطالب بالدليل، وفي هذا من الفوائد طلب الدليل في الأمور المشكلة، طلب الدليل، يطلب الإنسان الدليل من أهل العلم، وإذا كان يقف على الصحة ونحوها يسأل عن الصحة ونحوها، إذا كان يفهم ذلك من الذي رواه، هل هذا صحيح أم لا. فهنا طلب الحديث، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، أراحهم بالجواب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، يعني في جماعة من بني إسرائيل، يطلق الملأ على الجماعة، وقد يطلق على أشراف الناس أو أشراف القوم، من بني إسرائيل، يعني هم سلالة أبناء يعقوب، لأن إسرائيل ويعقوب عليه السلام، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، و بنو إسرائيل من سلالة أبناء الاثنى عشر الأسباط الاثنى عشر من سلالة الأسباط الاثنى عشر. كان موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ الشراح يقولون لا يعرفون اسم الرجل ومن الصعب ولا يهمنا معرفة اسم الرجل فلان ابن فلان كان من كان، المقصود ماذا سأل الرجل وماذا قال موسى عليه السلام، أما اسمه وصفه فليس من أهميته بكثير مكان. فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ هذا سؤال محرج. قال موسى عليه السلام لا، قال موسى عليه السلام لا، يعني باعتبار ما يعلم أنه لا يعلم أحدا في الأرض أعلى منه، فهو النبي الكليم الذي أوتي التوراة فهو لا يعلم أحدا أعلى منه، فأجاب بهذا السؤال. وفي صحيح مسلم زيادة أخرى يقول ما أعلم في الأرض خيرا وأعلم مني، ما أعلم في الأرض خيرا وأعلم مني. طب لماذا وصف نفسه بالخيرية؟ لأنه كما قلنا رسول ونبي، رسول من أولي العزم وكريم الله، فهذا هو المتوقع والمعروف أنه أعلم أهل الأرض في وقته وأخير أهل الأرض يعني باعتبار ما يعلمه هو. هذا هو الواقع، لكنه أنه كان ينبغي أن يحاول أن يقول كما قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا. فقال لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى، وفي رواية عتب الله عليه أنه لم يرد العلم إليه سبحانه وتعالى، لم يقل الله أعلم، لم يقل الله أعلم. لكن قلنا أن جواب موسى عليه السلام جواب يعني موافق للواقع، نهاية الواقع، لكن الأولى أنه كان يرد العلم إلى الله جل وعلا، يقول الله أعلم، وهذا فيه تعليم الإنسان التواضع في العلم. إذا وجه الإنسان هذا السؤال عالم في بلدة أو طالب علم في بلدة ويعلم أنه أعلم أهل البلدة، فينبغي أن يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه أولى بذلك، أنه قد يوجد في البلدة وفي غيرها من هو أعلم منه وأخير منه، وإن لم يوجد فإنه من باب التواضع الأولى أن يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، يقول الله أعلم، الله أعلم. فيؤخذ من هذا أن الله جل وعلا عاتب عليه إذا لم يرد العلم إلى الله، أن الإنسان ينبغي أن يتواضع في العلم ويتواضع إذا سئل أنت أعلم الناس، أنت أحفظ الناس ونحو ذلك، يقول الله أعلم. وجاء في الحديث معروف بيننا من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه، يعني رفعه الله سبحانه وتعالى. وما ازداد عبد بتواضع إلا رفعة يعني وعزا. قال بلى، بلى جوابا للنفي وتصيره إثباتا، وكما قيل نفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات. قال بلى عابدنا خضر، قلنا خضر وخضر كلها جاءت، بلى عبدنا خضر. فلما علم موسى أن هناك من هو أعلم منه قال فسأل موسى السبيل إلى إليه، في رواية سأل موسى السبيل إلى لقيه. وفيه من الفوائد الحرص على التعليم والاستكثار من العلم، لأن موسى كان على علم عظيم من علم الله جل وعلا، ومع ذلك حرص على الاستكثار والزيادة. إذن فيه من الفوائد الحرص على الزيادة من العلم والاستكثار، أن مهما أنت بلغت من العلم فينبغي عليك أن لا تكل ولا تمل، وتحرص دائما على الزيادة، كما قلنا علي بن مبارك عندما قيل له إلى متى إمام تطلب العلم؟ قال لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها بعد. وهذا ابن المبارك الذي زكاه العلم بصفات عظيمة، قال لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها بعد. أنت سمعت ملايين الكلمات، لعل هناك كلمة فوق هذه الملايين هي فيها نجاتك، وفيها حياة قلبك، وفيها النجاة لك في الدارين. فيؤخذ منها فائدة الاستكثار من العلم. وموسى يوحى إليه، يوحى إليه، ومع ذلك لم يكتفي بذلك. أيضا يؤخذ منها استحباب الرحلة في طلب العلم، استحباب الرحلة. الموسى سأل السبيل إلى لقيه، ويؤخذ منها أيضا الحرص على لقاء الشيوخ والعلماء، الحرص على لقاء الشيوخ والعلماء وأهل العلم، لأن لقاء الشيوخ وأهل العلم فيه فوائد عظيمة. إن لم تتعلم من علمهم ستتعلم من سمتهم وهديهم وطريقتهم ومعاملتهم، وهذه سنة أهل العلم يعني للمتقدمين والمتأخرين. كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يحضر مجلسه يعني عدد كبير جدا، لكن الذين يكتبون وراءه عدد قليل جدا، والذين تخرجوا من عندي عدد أقل، لكن هؤلاء الذين يحضرون من عدد كبير كانوا يتعلمون من هدي الشيخ وسمته وأدبه وأخلاقه وكلامه وتوجيهاته وتعليقاته التي يحفظونها، وقد لا يفهمون كثيرا مما يقول، لكن هذه سنة الحضور في المجالس. يعني ليس لكل من شرط كل من يحضر أن يكون هو الطالب المقدم المجتهد كذا، لا، قد يحضر الإنسان لاستفادة من كلام أهل العلم، من هديهم، ومن أجوبتهم على الأسئلة، ومن سمتهم ودلهم وكلامهم وأسلوبهم إلى آخره. هناك فائدة كبيرة في لقاء العلم ولقاء المشايخ، وأيضا قد تلتقي بهم في مناسبات أخرى، كن هناك مائدة طعام مثلا، دعوة، تنظر ماذا كيف ماذا يقول الشيخ على طعام، على الطعام كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يطبق السنة. هذه أشياء مهمة تتعلمها من المشايخ، وقد لا تتعلم بعض هذه الأشياء من بطون الكتب، وقد لا تكون موجودة في بطون الكتب، قد لا تكون موجودة في بطون الكتب، لكنك تتعلمها بالمخالطة. يعني مما أذكره في أحد الجلسات مع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في أحد دعوات الغداء، كان الشيخ رحمه الله تعالى له مائدة غداء كبيرة، يعني يدعو على الغداء كل يوم العدد الكبير، يعني لا يقل مثلا عن 30 أو 40 شخص على الغداء، وهم من بقاع الأرض، تجد على مائدة الغداء شخص من باكستان، من الصين، من اليابان، من مصر، من الشام، من اليمن، من داخل المملكة، من خارجها، من العلماء، من الدعاة، وتجد الشيخ عنده على الغداء يسألهم عن أحوال بلادهم وأحوال الدعوة في بلادهم. وتعلمون أن الشيخ الجباز كان كفيفا لا يبصر، والغداء الكفيف أمام الناس فيه إحراج، أنه لا يستطيع أن يصنع مثل ما يصنع الناس، يأخذ الملعقة، يأخذ من هنا، يأخذ من هنا، يأخذ من هنا. لكن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان إماما وكان ذا همة عالية، فمما رأيته أنه كان أكثر جلوسي على الغداء يعني شبه لا يأكل إلا شيئا محددا، يعني يوضع أمامه مثلا كسرة من الخبز وشيء من الأشياء، يعني مثلا كان ذاك الوقت كان على المائدة البطاطا البطيخ، فيكسر فيها قطعة شريحة من البطيخ يسمونه هنا الحب، يكسر فيها ويأكل فيها، والخبز أمامه يكسر أيضا ويأكل منها. يعني ممكن تقول أنه لا يخرج من غدائه هذا بشيء يذكر إلا شيء يسير جدا، لكنه كما قلت يعني في هذه المائدة يطعم ما يقل عن 30 أو 40 شخصا أو أكثر. وبعد انتهاء من هذه المائدة، وهذه المائدة بصفة يومية سواء كان الشيخ في الطائف أو في الرياض أو في مكة، صفة يومية الغداء عليه مدعوون، وبعد الغداء يجلسون قبل العصر لشرب الشاي، ومع شرب الشاي الأسئلة، الأسئلة على الهاتف والأسئلة للجلوس. والشيخ كان يقسم يعني الأسئلة، يجيب على سؤال الجالسين ثم يرفع يجيب على سؤال على الهاتف، وبعد أن ينتهي يضع السماعة ويجيب على سؤال من الجالسين، يعني يرفع السماعة لأن الاتصال مستمر. يعني لو وضع السماعة يرن، فهو ما يضع السماعة، يضع السماعة في الخارج ثم يضغط عليها ويجيب، وهكذا سؤال من هنا وسؤال من هنا ويجيب عن أسئلة الحاضرين. فوائد كثيرة يستفيدها عندما تقابل أهل العلم وتقابل علماء، تستفيد كما قلت من هديهم ودلهم وشمثهم. قال: فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع. قلنا: الحوت يعني السمكة، وسيأتي في صحيح مسلم أنها كانت سمكة مملحة، يعني ما يشبه الآن الفسيخ الذي عندنا، والسمكة المملحة يعني تجلس فترة أطول، السمكة المملحة كما تعلمون تجلس فترة أطول حتى لا تفسد ويحصل فيها النتن، لأنه سفر طويل، هو سفر موسى وفتاه يوشع بن نون، فأخذوا معهم هذه السمكة. فقال: فجعل الله له الحوت آية، يعني علامة على الموضع الذي سيجد فيه الخضر. وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع، إذا فقدت الحوت فارجع، فإنك ستلقاها. وكان يتبع أثر الحوت في البحر. هذه يفسرها ابن عباس، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: فرجع موسى حتى أتى الصخرة، يعني الصخرة التي نام عندها كما سيأتي في الروايات، لأن هذه رواية مختصرة جدا التي معنا. فرجع موسى حتى أتى الصخرة فوجد الحوت، فجعل موسى يقدم عصاه يفرج بها عنه الماء. الحوت نزل في الماء أو البحر يمشي، فموسى كان يقدم عصاه ليزيح الماء من أمامه، يفرج بها عنه الماء ويتبع الحوت، وجعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس، كان يمشي في المكان يبس المكان الذي يمشي فيه، فيصبح طريقا يمشي فيه موسى بعده حتى يصير صخرة يعني يابسا. فجعل موسى يعجب من ذلك، جعل موسى يتعجب من أمر هذا الحوت، وآية من الآيات، وموسى سبحان الله أوتي من آيات ما هو أعظم من ذلك، أوتي من الآيات 9 آيات ما هو أعظم من ذلك، لكن هذه آية من الآيات العظيمة أيضا. موسى نفسه تعجب منها عليه السلام. فجعل موسى يعجب من ذلك حتى انتهى إلى جزيرة في البحر فلقي الخضر، حتى انتهى إلى جزيرة في البحر، هذا أحد الأقوال في مكانه، هل لقيه في البحر، هل لقيه عند الصخرة كما سيأتي الأحاديث في البر، هو محتمل والله أعلم بحقيقة الحال، لكن القصة نفسها عجيبة وفيها أشياء عجيبة وفيها أشياء فيها خفاء، والروايات يكمل بعضها بعضا كما سيأتي شاء الله جل وعلا. قال: فقال لموسى فتاه يوشع ابن نون، فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. طبعا الفتى اللي هو يوشع كان يخدم موسى ويتبع موسى، فأخذ أهل العلم من هذا جواز استخدام الحر، يعني ليس بشرط الإنسان إذا استخدم خادما يكون عبدا أو رقيقا، لا يجوز أن يستخدم الحر، وليس في هذا منقصة. إذا استخدم الحر بحقه يعني بدون إساءة إليه وبدون تحقير له وبالأدب في معاملته ونحو ذلك، فموسى عليه السلام تبعه فتاة كان يخدمه في هذه الرحلة الصعبة التي وجد فيها نصبا كما سيأتي. فقال لموسى فتاة، تقديم تأخير، يعني قال فتاة الفتى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. يعني عندها، وهذا الذي كان موسى يطلبه، إذا فقد الحوت فثم الخضر، لكن لما فقد الحوت لم ينتبه يوشع أو رآها، بعضهم يقول رأى هذه الآية ولكن أنساه الشيطان أن يذكر ذلك لموسى، يعني رأى الحوت وينزل من الزنبيل أو القفة التي كان محمولا فيها، لكن الشيطان أنساه أن يذكر ذلك لموسى. فلما تجاوز المكان وحصل عليهم التعب، ذكر لموسى أن الحوت قد سقط في المكان الفلاني، فقال له موسى: ذلك ما كنا نبغ، إن هذا الذي نريده ونطلبه، المكان هذا هو الذي فيه الخضر. قال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. موسى عليه السلام قبل العذر، قبل عذره، لأنه كان مفروض ينبهه في أول الأمر بدل ما يمشي هذه المسافة ويجد التعب، لأنه قال: ما وجد التعب إلا عندما فارق المكان الذي فيه الخضر، ما وجد النصب والتعب إلا عندما فارق المكان. أهل العلم يقولون في هذا من الفوائد استحباب قبول العذر من الناس، إذا وجدت عند الإنسان عذرا صحيحا فاقبله، وفي الحديث: لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت عند الشخص الآخر عذرا مقبولا فيستحب لك أن تقبله وأن تتجاوز عن ما حصل منه، لأن الله جل وعلا يحب العذر، قبول العذر، ويحب التجاوز، وسبحانه وتعالى أهل التجاوز. جاء في الحديث أن رجلا يأتي يوم القيامة ليس له حسنة أو حسنات، وعندما كانت الملائكة أن تأخذه إلى النار ذكر: هل لك شيء؟ قال: لا، إلا أنني أبيع وأشتري، أبايع الناس، فإذا وجدت شخصا ليس عنده قدرة على السداد تجاوزت عنه. والله جل وعلا قال: أنا أحق أن أتجاوز عن عبدي، يعني عبدي يتجاوز عن الناس، فأنا أحق أن أتجاوز عن عبدي، فتجاوزوا عنه وأدخلوا الجنة. هذا صحيح البخاري بمعنى هذا الحديث. فيؤخذ من هذا استحباب قبول العذر من الآخرين. قال: ذلك ما كنا نبغي أن نطلب، فارتدا على آثارهما قصصا. قصصا، القص اتباع الأثر، اتباع الأثر، لأن رجع مرة ثانية يتتبعان الأثر، المكان الذي كان فيه يتتبعان أثرهما تتبعا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه، يعني ما هو مذكور في سورة الكهف من هذه القصة العظيمة. هذا بالنسبة للرواية التي معنا. نأخذ شيئا من الروايات الموجودة موضحة أكثر. في صحيح البخاري في كتاب العلم رقم 122 باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكر العلم إلى الله، ذكر إسناده عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس، يعني سعيد بن جبير يكلم ابن عباس في هذا الحديث، إن نوفا البكالي هو أحد التابعين، أحد علماء التابعين من دمشق بن الشام، يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، يعني هذا الآن اختلاف آخر، الاختلاف اللي كان بين ابن عباس والحرف في صاحب موسى من هو، هنا الاختلاف في موسى الذي ذهب إلى الخضر، هل هو موسى بني إسرائيل أم موسى آخر؟ فكان نوف يقول إنه موسى آخر، فذكر هذا ابن عباس، فقال ابن عباس كذب عدو الله، هذه كلمة يراد بها الزجر ولا يراد بها حقيقتها، لأنه ليس عدوا لله جل وعلا ولا عدوا للإسلام ولا عدوا للمسلمين، لكن كلمة قال ابن عباس من باب الزجر ومن باب في أثناء الغضب ولا يقصدون بها حقيقتها. قال ابن عباس حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين، إذا هذا بيان المكان، أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين وأعلم منك، مجمع البحرين التقاء البحرين، كلام أهل العلم المفسرين فيما هما البحران في الحقيقة يعني صعب الذكر والوقوف عليه في بعد، لكن عموما مكان التقاء البحرين، مكان التقاء البحرين هو أعلم منك. قال يا رب وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل، المكتل كما قلت والزنبيل أو القفة، احمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما وناما، وصل صخرة معينة في هذه الرحلة ونام عندها الاثنان، فانسل الحوت من المكتل، انسل الحوت، هذه آية من آيات الله أن هذا الحوت الميت المحمول في المكتل، وكما قلت في رواية مسلم هو مملح دبت فيه الحياة، وفي بعض الروايات أنه سقط في ماء أو سقط عليه ماء فدبت فيه الحياة، فسقط نزل انسل من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، يعني مسلكا ومذهبا، اتخذ له مذهب ومسلك في البحر والطريق. قال وكان لموسى وفتاه عجبا، وكان لموسى وفتاه عجبا، يعني تعجب من سلك أو مسلك الحوت وطريق الحوت ومشي مشي الحوت في البحر، وأنه إذا مشى كما قلت مشى في المكان فالماء لا يرجع مرة ثانية إليه، يتيبس المكان. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، لم يجد هذا التعب في طيلة السفر، لم يجد التعب هذا إلا بعدما جاوز المكان الذي فيه الخضر، وهذه آية من آيات الله أنه لم يأتي التعب في طول الرحلة إلا بعدما جاوز ذلك المكان الذي فيه الخضر، فدل على أن هذا المكان ينبغي أن يرجع إليه. فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسنه إلا الشيطان، قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا. يعني يقصان ويتتبعان أثره. فلما انتهى إلى الصخرة رجع إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، يعني مغطى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، هكذا الرواية هنا أنهما وجدا عند الصخرة. وسيأتينا في رواية أخرى أنهما وجدا في جزيرة في البحر. فسلم موسى، يعني قال السلام عليك، فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، يعني أين هذا السلام بأرضك؟ هل أنت بأرض فيها سلام؟ كأنه يستنكر هذا. فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد؟ إذن هذا الخضر يعلم إرسال موسى لبني إسرائيل، لأنه قال له موسى بني إسرائيل، قال نعم. فهذا في رد على نوف البكالي عندما أنكر أن يكون موسى هو موسى بني إسرائيل. هذا الشاهد في هذه القصة، موسى بني إسرائيل قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. دل هذا على أن لابد من الصبر في طلب العلم. الذي يطلب العلم بدون صبر لن يصل لشيء ولن يحظى بشيء، وستأخذه الضجر والقلق ويترك الطلب. لكن لابد أن يستصحب الصبر ويتوسد الصبر، يكون الصبر له كالوسادة، يتوسد الصبر ويتحمل ما يحصل عليه في الطلب من شدة العيش أو صعوبة الترحال والرحلة في الصيف أو في الشتاء القارس، شدة البرد ونحو ذلك، لابد من الصبر. كما رأيتم موسى عليه الصلاة والسلام في هذا لم يصبر في هذه الرحلة. وسيأتي في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى، وددنا أنه لو صبر لرأينا من أمره ولقص علينا من أمره كذا وكذا، يعني المزيد من أمره. ولابد من استصحاب الصبر في الطلب. قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. هذا من الأدلة التي تدل على أنه موحى إليه، وأنه نبي في مكان معين موحى إليه. قال لهم موسى ستجدني إن شاء الله صابرا، هذه الأولى، ولا أعصي لك أمرا، هذه الثانية، أنه يتبع، سيكون تابعا له لا يعصيه. نمشي من هنا نمشي، نذهب هنا نذهب، نقف هنا نقف، نبيت هنا نبيت. وقبل ذلك الصبر، ولا أعصي لك أمرا. فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملهما، فعرف الخضر، يعني أهل السفينة عرفوا الخضر، فحملوهما بغير نول، يعني بدون عطاء بدون أجرة، حملوهما في السفينة بدون أجرة. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، جاء عصفور فوقع على طرف السفينة، فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، يعني العصفور يريد أن يشرب من البحر، يأخذ من الماء. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر، يعني لا نسبة بين علم الله جل وعلا وعلم المخلوق. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، أخذ لوحة من ألواح السفينة. فقال موسى مستنكرا قوم حملونا بغير نول، يعني قوم حملونا بغير أجرة، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أن هذا أول المخالفة، هذا أول شيء. قال لا تؤاخذني بما نسيت، هذه كانت من موسى نسيانا، الأولى كانت نسيانا، ولا ترهقني من أمري عسرا، فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ يعني كيف تفعل هذا؟ تقتل نفسا بغير نفس بغير حق؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هنا فيه زيادة في الإنكار، إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ابن عيينة: وهذا أوكد، يعني أوكد من الأولى، حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامها. يعني دخلوا على أهل القرية طلبوا الضيافة فرفضوا أن يضيفوهم، ومع ذلك موسى الخضر وجد جدارا يكاد ينقض وينهدم فأقامه وعدله، فأنكر عليه موسى عليه السلام، قال: أريد أن ينقض فأقامه. فقال الخضر بيده فأقامه. قال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، كيف تصنع تحسن إلى هؤلاء الذين أساءوا إلينا؟ قال: هذا فراق بيني وبينك. خلاص، هذه الأولى مفارقة، الثالثة مفارقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. يعني نبينا عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع باقي القصة، لو كان موسى عليه السلام صبر واستمر مع الخضر، لأن هذه الأمور التي سمعناها عجيبة، فلو كان صبر وسار معه واستمر كنا سنسمع أمورا أيضا عجيبة أو أعجب مما سبق. لعلنا نأخذ بعض الفوائد أو فوائد غير ما ذكرناها، فوائد أخرى نضيفها لما سبق. من الفوائد في ذلك العمل بخبر الواحد الصدوق، أن ابن عباس سأل أبي فأجابه، وفي أيضا جواز ركوب البحر في طلب العلم، لأن هناك كلام أهل العلم في ركوب البحر وخطورة ركوب البحر، خاصة في الأمر الأول، يعني كان ركوب البحر فيه صعوبة وفيه خطورة، وفي مشروعية حمل الزاد في السفر، حمل الزاد في السفر، وأن هذا لا يطعن في توكل الإنسان، إنسان مسافر أخذ معه الزاد، وهذا لا يطعن في توكله، لا يقول أنا متوكل ويذهب بدون شيء، لا، لا مانع من حمل الزاد، والآن قد يغني عن الزاد المال، لأن بالمال يشتري الإنسان بسفره ما يريد. ولزوم التواضع في كل حال، يعني حتى لو كان الإنسان من أعلم الناس ينبغي عليه أن يلزم التواضع. هناك بعض الفوائد الأخرى مأخوذة من روايات أخرى، ممكن نذكر بعضها أيضا، استخدام الحر هذا ذكرناها، قبول الهبة من غير المسلم، قبول الهبة من غير المسلم، لأنهم استطعم أهل هذه القرية، قالوا كانت قرية غير مسلمة أو تؤخذ من أنهم حملوهما من غير نور أو من غير أجرة. بعض الناس استدل به على أمر الحافظ ابن حجر يذكره بشرطه، أما من استدل به على جواز دفع أغلظ الضررين بأخفهما والإغضاء على بعض المنكرات مخافة أن يتولد منهما هو أشد، قد يرتكب الإنسان منكرا لدفع المنكر الأكبر عند التعارض، عند تعارض الأمرين، وأنه لابد أن يدفع أحدهما بارتكاب أخفهما. والحافظ ابن حجر يعلق يقول: لكن هذا فيما لا يعارض منصوص الشرع. هذا قيد مهم، قيد مهم، الذين يدخلون بعض المجالس النبية ونحو ذلك ويرتكبون بعض المحاذير الإقسام على ما لا يجوز لهم وما لا يحل لهم وغير ذلك، يقولون: نحن ندفع أكبر الضررين بارتكاب أخفهما، هم لا يدفعون الأكبر والأصغر، لكن هذا كله يقيد بما إذا لا بما لم يكن هناك ما يخالف الشرع، بما لا يعارض منصوص الشرع. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في المجلد الثامن صفحة 422، يقول: لكن فيما لا يعارض منصوص الشرع فلا يسوغ الإقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفسا كثيرا قبل أن يتعاطى شيئا من ذلك. لا يأتي إنسان يقول هذا الشخص يعني كأنه في المستقبل سيكون إنسانا سيئا وسيكون إنسانا مرهقا لوالديه، أقتله كما قتل الخضر الغلام. لا، أقول له لا لا، هذا لا يجوز، لأن قتل النفس محرم. أما الخضر فقد كان فعل ذلك لاطلاع الله جل وعلا على ذلك، لاطلاع الله سبحانه وتعالى على ذلك، وهو الذي أمره بذلك. وفيه جواز الإخبار بالتعب وما يحصل على الإنسان من الألم في المرض ونحو ذلك، لكن ذلك مقيد بما إذا لم يكن على سبيل التسخط. يعني واحد مريض ممكن يتأوه، يقول آه مثلا، أو يقول لغيره: والله أنا مريض أشعر بألم شديد. فهذا لا بأس به بشرط أن لا يكون على سبيل السخط. أما إذا كان على سبيل التسخط فإنه يحرم. وفيه أيضا أن الشخص الذي يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى الله جل وعلا يعينه، خاصة إذا كان في طلب العلم أو في طلب الخير أو في طلب مصلحة المسلمين. وفي أيضا جواز طلب الضيافة، جواز طلب الضيافة إذا إنسان نزل بلدة ويحتاج أن يضيف فيها، يبيت فيها، لا يجد مكان يبيت، من حقه أن يطلب الضيافة، ولا يجوز لأهل البلدة أن يردوه. جائزته يوم وليلة، الواجب يوم وليلة، وما زاد على ذلك يكون من باب الاستحباب. لعلنا نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.